الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عافنا جميع المشركين وحفظنا برحمتك يا رب. كان الكلام فيما إذا اشترط في متن العقد أن لا يتزوج عليها، و قلنا في مقام تحقیق یقع الکلام تارتن فی بطلان شرط و المهر معن و اخرى فی بطلان شرط و المهر و العقد ثلاثتها و ثالثتن فی بطلان خصوص شرط. بالنسبه للعنوان الاولین تقدم الکلام فی هما، الکلام الان فی بطلان شرط، هل هذا شرط باطل وحده بمعنى انه لا يجب الوفاء به ام لا. قلنا ذهب الكثيرون من الفقهاء من السنة والشيعة وغيرهم كالزيدية الى ان الشرط في مثل هذا في العقد، سلام عليكم، في نفسه باطل لا يجب الوفاء به، وبعبارة اخرى كل شرط لا يكون سائغا في نفسه جائزا في نفسه او به بعض التعابير مخالف لظواهر الكتاب، هذا الشرط لا يجب الوفاء به. و هذا هو المشهور انصافا شهر واسع بين فقهائنا من الصدر الاول الى يومنا هذا، كما ان المشهور بل لا يبعد دعوى الاجماع عليه ان مثل هذه الشروط لا توجب الخيار في العقد، يعني بعض من ذهب الى صحة الشرط ايضا وافق على انه لا يوجب الخيار. سبقا ذكرنا ان الشرط اولا يجب الوفاء به بمقتضى الحديث النبوي المعروف، و ثانيا اذا تخلف و اذا لم يأت بالشرط يكون له الخيار في فسخ العهد، لكن هذا الحكم الوضعي الثاني في النكاح لا يجري، في خصوص النكاح نعم ذهب بعضهم الى انه يجري في النكاح في بعض الشروط دون بعض، ولكن المشهور انه اصولا في النكاح لا يجري باعتبار ان النكاح إزالة هذه العلقة تكون بالطلاق، واما مثل الشروط وما شابه ذلك فلا يجري. ذكرنا سابقا ليس غرضنا الدخول في تفاصيل. فبالنسبة الى الاقوال قلنا المشهور شهر واسع جدا لا يجب الوفاء بهذا الشرط بعد الاتفاق ظاهرا على انه لا يوجب الخيار، يعني اذا تزوج عليها او تسرع عليها لا يوجب ذلك خيارا للمرأة في فسخ العهد، كما ان الظاهر ايضا الاتفاق على ان مثل هذا الشرط على تقدير وجوب الوفاء به لا يوجب بطلان العقد الثاني او تسري. مثلا اذا اشترط ان لا يتزوج عليها ما عدا لك تزوج، فهل الزواج الثاني والعقد الثاني فاسدون؟ لو قلنا بوجوب الوفاء بالشرط يعني يحرم عليه العقد، فاذا كان العقد حراما يقتضي فساده، بناء على ان حرمه العقد في المعاملات ايضا تقتضي الفساد، لكن مشهور بينهم حتى القائل بصحة الشرط ولزوم الوفاء به أن العقد الثاني صحيح، حتى لو خالف وتزوج العقد الثاني صحيح. هذا ملخص الكلام في عرض المسألة من حيث الأقوال. فأما التحقيق في المسألة، الكلام في مثل هذا الشرط تارة يقع في مقتضى الإطلاقات الواردة في الشروط، و اخرى يقع الكلام في الروايات الخاصة الواردة في المقام، يعني في خصوص بحث النكاح في كتاب النكاح، و ثالثة فيما تقتضيه القواعد العقلائية العامة في مثل هذه الشروط، ما تقتضيه يعني الفهم، يقتضيه الفهم العام العقلائي لمثل الشروط، لأننا ذكرنا أن الشروط التزامات و اعتبارات شخصية، ولا اشكال عند العقلاء يوجد كلا القسمين من الاعتبارات، اعتبارات قانونيه، هناك قوانين موجوده في اكثر الدول، في بعض الغابات لا يوجد قانون مدرب، لكن شيء اخر، والا في اكثر الدول توجد قدر منه. خب لاش بگویم کما ان مساله الاعتبارات الشخصيه كالعقد والهبه وكالعقود والايقاعات والشروط والنذور هذه الاعتبارات الشخصيه ايضا نافذه بين الناس عامه البشر لا ليس شيء خاص بالشريعه المقدسه في الغرب في الشرق في اعمار قديم حضارات قديمه حديثه الاعتبارات الشخصيه اجمالا نافذه لا اشكال فيه فيتشكل هناك ارتكاز عقلائي في محفي فهم هذه الاعتبارات الشخصيه مرادنا بالامر الثالث تحليل هذا الفهم العقلائي العام يعني المتناسب عند العقلاء اصولا في الاعتبارات الشخصيه ما اما الامر الاول يعني النصوص العامه خب لا اشكال ان هناك روايات عن الائمه عليهم السلام بسند صحيح ثبوت هذه القاعده وان المؤمنون عند شروط او ان المسلمين عند شروطهم على اختلاف التعارف والروايات في ذلك كثيره وصحيحه سندا ولكن المتعارف التعرض لهذا مثلا في ابحاث الخيار مثلا ان بعد الشيخ الانصاري ومن هو من تعرض لهذا في ضمن القواعد الفقهيه نحن الان لا نريد الدخول في تحقيق هذه المساله وقلنا هذه العبارة المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم إجمالا ثابتة عن رسول الله خلافا لبعض العامة كابن حازم لم يؤمن بهذه الرواية يقول السند غير صحيح هذا خب بحث عام الآن لا نريد الدخول في تفاصيله وإنصافا أسانيد الرواية عندنا صحيحة والشواهد عليه وعند السنة أيضا عند جملة منهم والشواهد عليه كثيرة ففي هذا المجال لا إشكال بحسب الظاهر في قبول هذه الروايات إنما الكلام هناك تحديدات في بعض النصوص إلا شرطا أحل من أو حرم حلالا في بعض النصوص كل شرط لا يوافق كتاب الله كل في بعض النصوص الشرط إذا وافق كتاب الله كل شرط خالف كتاب الله في بعض النصوص كما هنا كل شرط إذا اشترط سوى كتاب الله فهناك تعابير مختلفة في الاستثناء انصافا ليس التعبير واحدا تعابير مختلفة وبقى البحث بين الاعلام ان مرجع هذه الروايات الى شيء واحد او ان هناك شيئين عنوانين عنوان موافقة الكتاب او عدم مخالفة الكتاب و عنوان احل حرامان عنوانان مستقلان طبعا اذا نريد الدخول في تفاصيل هذه الابحاث يخرجنا عن بحثنا هذا على این المقدار واضح من النصوص مع قطع النظر ان مفادها واحد ام لا ان الشرط المخالف لكتاب الله ولسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط باطل وقد طبقه رسول الله بنفسه في حديث بريرة امتو اشتريت و جعل الولا لغير معتقها فقال رسول الله حديث رواه السنة والشيعة في البخاري وغيره احاديث اسانيد متكرر متون مختلف فقال رسول الله شرط الله قبل شرطكم الولاء لمن اعتق یعنی به عبار اخرى مراد به شرط الله یعنی ما جعله الله ان الله سبحانه وتعالى جعل الولاء مراد الارث بالولاء لمن اعتق العبد والولاء والموالات ثابتتون للمعتق طبعا الحكم المذكور هنا بعنوان شرط الله حكم وضعیون ليس حكم تکلیفیه یعنی مثلا اذا فرضنا اوفو بالعقود يدل على لزوم العهد فالانتصار عدم لزوم العهد مثلا يقول ابيعك هذا بشرط ان يكون عقد البيع غير لازم يعني مخالف مع الحكم الوضعی فيما نحن فيه يعني مثالنا ليس من قبيل مخالفة الحكم الوضعي شرط أن لا يتزوج أن لا يتزوج يعني يقول بها فانكحوا ما طاب لكم من النساء حكم تكليفي يجوز للإنسان أن يتزوج أكثر من واحد فهنا اشترط عدم اشترط الالتزام بعدم هذا الحكم أن لا يتزوج فليس هنا حكما وضعيا هذا الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اي حال فالمقدار المسلم ان الحكم الثابت بالكتاب والسنه القطعيه لرسول الله لا يجوز اشتراط مخالفته لكن الكلام بین الاعلام بان هذا المراد من هذا الحكم الصادر بالكتاب يشمل حتى الحكم الاباحي حتى الحكم الترخيصي او بقرينه احل حراما حرم حلالا يختص بالحكم الالزامي. یعنی به عبار اخرى كل شرط انساني اشترط خب يلزم شيئا مباحا على نفسه في كل شرط انسان مثلا حتی اشترط ان يكتب له رساله خب كتابه رساله مباح است. فاذا فرضنا ان المراد من الشرط المخالف للكتاب يشمل الحكم الترخيصي معنى ذلك عدم نفوذ اي شرط له ف بله ولكن الانصاف ليس من البعيد ان يقال في هذه المرحله والتفصيل في ابحاث الشروط لكن ليس من البعيد ان يقال ان المراد بحكم الله او ما وافق كتاب الله يعني كل شيء ذكر في القران بخصوصه ولو كان ترخيصيا و ما لم يذكر في الكتاب بخصوصه مثلا ذكر بعمومه او ما لم يذكر في الكتاب و ثبتت اباحته به نحو لا اقتضاء یعنی به اساس البراء مشابه داره مثلا ثبت مثلا اباحته به عنوان عام مثلا عاشروهن به معروف نفرض ان من جمله نفرض اسم محل کلامه نفرض ان من جمله عاشروهن به معروف ان يكون مصارف دوائها و طبيبها على رجل نفرض هذا بناء على ان معروف بين الاصحاب ان الدواء والنفقات الطبيب على الزوج نفسها ولا تدخل في عنوان النفقه سياتي ان شاء الله في باب النفقه ولكن ولي
عف الحام وبعد علي
نعم على من
على الرجل
الفتوى على المراه مخالف للفتوى في الفتوى ان نفقات الطبيب والعلاج على المراه لا تدخل في النفقه. خب اذا قلنا ان عاشروهن بمعروف تشمل هذا اذا سياتي الكلام استغراضي الان الدخول ان عاشروهن بمعروف خب المراه اذا فرضنا لا تكسب خارج البيت ولا تعمل خارج البيت فتكون نفقاتها على رجل خب من جملتها العمليات الجراحيه قد تحتاج الى بعض العمليات مليون تومان اكثر فمن المتعارف ان المعاشره بالمعروف تقتضي ان تكون هذه النفقات على الزوج مو على الزوج. سياتي الكلام لو فرضنا اطلاق الايه يقتضي ان تكون النفقه على الزوج نفقه الطبيب يعني العلاج خب يمكن ان يشترط الرجل اتزوجك مثلا ان تكون النفقات عليك لان حكم النفقه انما استفيد من اطلاق عاشروهن بالمعروف فمثل هذا يمكن تغييره يعني بقاعده المؤمن عند الشروط ولكن اذا فرضنا ان هناك حكما ترخيصيا مع ذلك ذكر في الكتاب هذا معنى ان هذا الحكم لا يجوز نقضه ولو بقاعده المؤمن عند شروطه يعني ان الله سبحانه وتعالى حينما يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ليس الغرض فقط بيان ان المنتهى اربعه هذا الغرض ابتداء انسان يتصور ان الغرض من الايه المباركه ان النساء اللي للامكان للرجل تزويجها اربع مثنى و ثلاث و ربع فالغرض من الايه المباركه بيان منتهى عدد النساء التي بامكانه يتزوجها و اما شيء اخر ليس فيه فلذا يجوز للانسان ان يشترط عدم التزوج عدم التعدد في ظن الاحد. هذا المعنى يمكن ان يقال لكن الانصاف الانسان يتفتن ان الايه المباركه ناظرتون يعني كان بالامكان باصطلاح بعباره اخرى اطلاق هذا باساس البراء مثلا فقط تحديد بالاربع يكون موجود. الايه ناظره الى ان الله راى في مصلحه نظام المجتمع نكته وهي ترخيص الى هذا العدد فليس مجرد بيان حكم ترخيصي و منتهى ذلك بل بيان نكته ان هناك العنايه الالهيه تقتضي لصلاح المجتمع ولصلاح الاسره ان يكون للرجل حق التعدد الى هذا المقدار فهذه الاباحه وهذا الترخيص ناشن عن مصلحه لاحظها الله سبحانه وتعالى لحال المجتمع الاسلامي وصلاحه وأنه ينتهي الفساد الموجود في المجتمع باعتبار أكثرية الرجال أكثرية النساء سل حروب أو ما شابه ذلك أتعد. فلذا ليس من البعيد أن يقال كما هو الظاهر أنه ليس من أن مثل هذا الحكم الذي أكد عليه الله سبحانه وتعالى وإن كان حكما ترخيصيا مثل هذا الحكم إنما ذكر لوجود مصلحة عامة للمجتمع الإسلامي فيه. يعني هنا الترخيص إلى أربع ناشن عن مصلحة. مثل هذه الأحكام ولو كانت ترخيصية تأملوا لا يمكن رفعها بالالتزامات الشخصية بالعقد مثلا بالشعب بالنذر. نذر على نفسه حلف أن لا يتزوج أكثر من واحد فليس الاعتبار بالشعب. أصلا الالتزامات الشخصية كما لا تشمل الأحكام الإلزامية كما لا تشمل المحرمات مثلا حلف أن يشرب الخمر اشترط أن يشرب الخمر استجيبه الله كما أن الأحكام الإلزامية لا تدخلها به اصطلاح لا تدخلها الشروط والاعتبارات الشخصية كلا. هذه الأحكام الترخيصية التي وقع التصريح بها في الكتاب وأصولا نحن نعلم أن في الكتاب الكريم التعرض إنما يكون لأمهات الأمور وللأحكام العامة التي لها تأثير مهم في الفرد أو المجتمع بلا فرق فيها بين أن تكون ترخيصية أو إلزامية. النقطة فيها تعرض الكتاب له وليست النقطة فيها ترخيصية أو إلزامية. فكل حكم تعرض الكتاب له ولو كان ترخيصيا إذا أراد الإنسان بالاعتبار الشخصي الشروط العهود النذور الآخر أن يرفع هذا الحكم ليس له ذلك لأن الكتاب
ما أقدر يعني أجزم بعضه يعني مر علي أكثر من مورد مذكور في القرآن ولكن في الشروط نافذة فيه
محل كلام تلك الشروط إذا فيه نص تعبد خاص إذا لم يكن فيه نص محل كلام لا نلتزم نفس الكلام. هنا أيضا مثل السيد السيستاني حفظه الله التزم بأن الشرط نافذ وافق على أن الشرط. دليل هؤلاء أن الحكم ترخيصي والأحكام الترخيصية تدخلها الالتزامات الشخصية. نحن نقول المستفاد من تلك الروايات من اشترط شرطا سوى كتاب الله غير عنوان احل حراما وحرم حلالا شرط اذا شرط شرطا لا يوافق كتاب. مراد بكتاب الله يعني كل حكم اشتمل عليه الكتاب صراحة ولو ترخيصا هذا لخصوصية الكتاب. يعني بعبارة اخرى التأكيد مع ان كثير من احكام الزواج خب مثلا المهر كثير من احكام الزواج و اقسام المركز ثابت بالسنه ليس ثابتا بالكتاب. فتاكيد الكتاب على حكم ولو كان ترخيصيا يكشف عن وجود ملاک في هذا لا يمكن رفعه بالالتزام الشخصي.
امثال هذا
فانه لا يعني خالف الكتاب يقول فانك هو مقابل لك يقول لا انت
ترخيصي
ليست النقطه ترخيصيه ترخيص في ذاك الاستثناء أحل حراما حرم حلالا.
العرف لا يفهم الخلاف في مثل هذا التعارف في مثل هذا
ليش لا أفهم إذا قال كل شرط من اشترط شرطا سوى كتاب الله سوى كتاب الله سوى كتاب الله من يصدق على هذا الكتاب يصرح بوجود مصلحة في التعدد وهذا يرفع هذا الشيء عن نفسه لا يشمو انصافا. أنا يمكن كيف ما كان فالروايات العامة قرد في هذا المجال انصافا في تصورنا ليس من البعيد أن يكون مورد التمسك بها إلى لم يذكر الحكم في الكتاب وكان ترخيصيا أو ذكر بعنوان عام عاشروهن بمعروف أما ما ذكر بخصوصه فانکه هما طاب لكم من النساء یعنی که انما شاره جعل في عقد الزواج هذه الخاصية كل من تزوج امرأة له أن يتزوج ثانية مثال رابع. ولذا شرحنا سابقا يطلق عليه الشرط بهذا العنوان لأنه التزام في التزام لكن التزامان تشريعيان قانونيان لا التزامان شخصيان. على إن كيف ما كان تقدم الكلام فيه في تفسير هذه العبارة. فلذا الإنصاف ليس من البعيد أن يقال ان تلك الروايات الداله على ان الشرط مخالف او غير الموافق او سوى كتاب الله تشمل مثل هذا. والانصاف الالتزام بفساد الشرط بناء على هذا، وان السنه النبويه، لان وفاء بالشرط من السنن النبويه ليست من فرائض الله، ان السنن النبويه نحن سبقا شرحنا تكون على ضوء الكتاب، يعني اساسا بيان و تفسير و تحديد لما جاء في الكتاب، و السنن النبويه لا تشمل ما جاء في الكتاب صراحه، تشمل المباحات و الاباحه ترخيصات لا اقتضائيه او مفاد اساس البراءه او اساس الاباحه ما شابه ذلك، و اما ما دل عليه الكتاب صراحه و جعله الله ولو ترخيصا لصلاح المجتمع، النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول بقوله المؤمن عند شروطهم بامكانهم يرفع ذلك، انصافا محل اشكال و محل كلام، ولا اقل من الشك وقد ذكرنا سابقا ان كل اعتبار شخصي اذا شك في صحتي الاصل عدم صحه.
روايه في المورد نفسها، سال الامام صادق قال انا شرط ان لا اتزوج عليها، قال فليفي بشرطه.
الامام الكاظم معنا
قرأناها.
هذا
مع قوله
هذا المقام الثاني، خب قبل الاول قبل سبقتم قبل الامام. فالمقام الاول التمسك بالاطلاقات وتغييرات الوارده، انصافا شمول الاطلاقات بلحاظ التغييرات لمثل هذا الشرط محل اشكال ان لم نجزم بعدم الشمول على ان كيف ما كان، هذا المقام الاول. واما المقام الثاني النصوص الخاصه الوارده بالمقام، سبق ان ذكرنا ان هناك طائفتين من الروايات عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن امير المؤمنين بالسنه مختلفه، ثم عن الامام الصادق، و طبعا الرواية احتمالا في الحالف عن الإمام الصادق، لكن قلنا لا يبعد أن يستفاد الحكم بصفة عامة، يعني الاعتبار الشخصي لا يشمل مثل هذا المورد، تقدم الكلام فيه. وقلنا في قبال هذه الروايات رواية عن الكاظم عليه السلام فليف لها بشرطه، المشكلة في تلك الرواية أيضا نفس الشيء، قلنا الظاهر من الرواية مورده الحلف أو النذر، أسأل لكم شرطا، والإمام تمسك بحديث رسول الله قال المؤمنون عند شروطه، تمسك بهذا الحديث، وإنصافا مشكل يعني قبول تلك الرواية، وذكرنا أن فيها بعض الشواهد على التغيير، وليس المراد بالتغيير فتوى العامة بهذا، يعني كيفية تمسك الإمام بتلك الرواية فيها إشعارات بالتغيير، تقدم الكلام فيها، الآن لا مجال للمراجعة. الإنصاف أن رواية منصور الملقب ببزرج قبوله في هذا المجال في غاية الصعوبة والإشكال، هذا بالنسبة إلى رواية منصور النعمة. في قبال هذا ذهب جماعة إلى عمل بالرواية، فإن الرواية معتبرة سندا، خصوصا إذا قلنا أن منصور لم يكن واقفيا فصحيح سنده، و خصوصا على مسلك طائف من اصحابنا باعتبار ان هذه الروايه الوحيده عن الامام الكاظم، و الروايه السابقه عن علي و عن الامام الصادق صلى الله عليه، و يؤخذ بالارجح بالاحدث الترجيح بالاحدثي، ولكن ذكرنا ان الترجيح بالاحدثي لم يثبت، و تلك الروايات مفادها شيء اخر، و هذه الروايه انصافا شواهد التغيير فيها كثيره، و العمل بها في غاية الصعوبة والإشكال و محل تردید. كما أنهم تمسكوا برواية ثانية نسيت أن أذكرها في محلها، تمسكوا بهذه الرواية الباب السابع والثلاثون من كتاب أبواب المهور، الحديث فيها حديث واحد، طبعا صاحب الوسائل كعادته توقف في قبول الرواية، قال الباب حكما أعتق عبده، إنصافا توقفوا في محله. روى الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه على موضوعه في أبواب النوادر عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب الثقة الجليل، عن صفوان وهو صفوان بن يحيى بياع الصابوري، عن العلاء بن رزين كتاب مشهور اسم كتاب علاء بن رزين، ومن رواة هذا الكتاب صفوان نسخة مشهورة جدا لكتاب علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم وهو تلميذ محمد بن مسلم و ان صح التعبير الروايات شبه تقرير له كتب عن احدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده اعتقك في بعض النسخ اعتقك اعتقتك صيغه للعبد اما اعتقك اخبار يعني في المستقبل الا ان ازوجك ابنتي في كتاب الشيخ الطوسي من مصدر اخر الشيخ رواه من مصدر اخر الموجود في نسخة الشيخ الطوسي انا ان ازوجك امتي لا فرق اما امتي لعله اقرب بالاعتبارات العرفية ذاك الزمان انه مثلا يزوج عبده من بنته لعله كان متناسب لكن ما امتي لا فان تزوجت عليها او تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك و تسرى او تزوج خالف قال عليه السلام عليه شرطه هكذا اورد الشيخ الحر عليه شرطه لكن في الهامش المحشي كاتب في المصدر قال لمولاه عليه شرطه الاول لمولاه عليه شرطه الاول يعني بعبارة اخرى الشيخ الحر تصرف في الرواية حدث صدر رواية وذيل الرواية عبارة أعبتهم لعل الشيخ الحر اشتبه عليه الآن بين نسختين في كتاب الكافي كما قال لمولاه عليه شرطه الأول لكن في كتاب التهذيب من مصدر آخر عليه شرطه هذا مطابق مع التهذيب طبعا غير صحيح عملا غير صحيح لابد أن يذكر وقلنا هذا من المؤاخذات المعروفة على صاحب الأسائل خلط بين المتون هنا خلط سند سند الكافي متن التهذيب كان صحيح أسأل أن يذكر كليهما مثلا في التهذيب كذا وفي الكافي كذا كل واحد على حده على إن كيف ما كان ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قلنا كتاب احتمالا نوادر المصنفين لمحمد بن علي بن محبوب كتاب مشهور وسنده إليه صحيح وطبعا ذكرنا سابقا لا بأس الإخوة يراجعون حصلوا على نقطة ينبهوها بينوها لن يبينوها لن قلنا أن الشيخ ينفرد بالنقل من كتاب محمد بن علي المحبوب الصدوق أبي لكن قليلا أما الكليني أصلا لا يرجع أنا أحمد بن الحسن هكذا جاء في التهذيب وهكذا في التهذيب المتروك وهكذا في هذا الكتاب طبعا لم يصحه لأن أحمد بن الحسن في هذه الطبقة مناسب مع أحمد بن الحسن الفضال طبقة مناسبة لكن نحن قلنا كراء تساء مساعدة الطبقة شيء والواقع شيء آخر أكو في الاشتباه يتصور كثير من الرجالين أنه إذا كان طبقة تساعده فهو لا ليس هذا لابد أن ننظر إلى الواقع الخارجي أكثر شيء وإلى الشواهد الخارجية الموجودة الذي يروي عنه محمد بن علي بن محبوب لا بأس هو أحمد مو أحمد بن الحسن لذا الصحيح في هذه العبارة عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن مو أحمد بن الحسن المراد بأحمد هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل عن الحسن أبو الحسين كلاهما صحيحهم الحسن أفضل وهو الحسن بن سعيد الأهوازي الثقة الجليل عن فضاله نحن ذكرنا مرارا وتكرارا فضاله من رواتنا اللي عربي صميم ليس من الموالي كثير من الروات حتى الزرارة مولى ليس عربيا أصله رومي فإن انتمى بوالا لبني شيبان فهو شيباني بالولاء الرجل وكثير منهم على أين ففضالة ابن أيوب عربي من أزد حي من يمن يمنيين الأزد وعربي صميم وانتقل إلى الأهواز ونقل معه تراث الكوفيين إلى أهواز أصله كوفي فلذا الأهوازيان الثقتان الجليلان الحسن بن سعيد وعلي بن أكثر النقل عن من هذا الرجل فروى حسن عن فضاله كتاب علاء وهذا السند تاريخيا جدا واضح ليس فيه أي شبهة فأخذه محمد بن علي المحبوب من طريق أحمد عن الحسن والحسن من طريق فضاله عن كتاب علاء تاريخيا هذه النسخة أوضح من النسخة الأولى على كيف ما كان والفرق بينهما جدا قليل وهذا إن دل على شيء دل على أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه الشيخ الطوسي مع اختلاف المصدر المصدران مختلفة النسخة الأصلية تقريبا واحدة النسخة الأصلية كتابة على ابن رزين فقط في نسخة الكليني لما ولاه عليه شرطه الأول، وفي نسخة الشيخ عليه شرطه لما ولاه الأول محذوفه، وهذا المقدار متعارض نستخلف فيه مشكلة كبيرة. هذا بلحاظ هذه الرواية سندان، واستدلوا بهذه الرواية. طبعا تلاحظون أن صاحب الوسائل وغيره من العلماء لم يعملوا بالرواية، وحملت تارة على الاستحباب ويستحب له الوفاء به، لكن خب عليه ظاهر في الوجوب، الحمل على الاستحباب بعيد. ولكن الذي يمكن أن يقال في هذا المجال أن الرواية أولا أعتقتك على بناء على نسخة أعتقك، وهذا نسخة أعتقك هو الصحيح، لأنه يقول فأعتقه على ذلك، يعني اشترط عليه شرطا خارج العقد وبقى العقد مبنيا عليه، يعني قبل العقد تكلم ثم أعتقه على ذلك، ولابد أن يحمل أنه على ذلك، يعني ذكر في متن، لا الشرط ده لا يذكر في متن أغلى يجب الوفاء به، يكون الشرط الابتدائي البدوي الذي لا يفعله. مشكلة في هذه الرواية أن العتق من الإيقاعات، الإيقاع لا يقبل الشخص. المشكلة الأساسية في هذه الرواية أن العتق من الإيقاعات بلا إشكال ليس هنا،
ما راح يرجع إلى الملكية مرة ثانية،
وإذا
ما
جري معني لا يجب، يعني من خصائص الشرط أن يكون في ضمن العقد، أن الإيقاع بعد ينتهي لا يحتاج إلى طرف مقابل، والشرط إنما يجب لأنه طرفين في العقد، طرفين في صواب. فلذا المشكلة في هذه الرواية أن ولذا لعل جملة من قدماء الأصحاب فهموا من الاستحباب، يعني ما معنى فهم الاستحباب؟ لأنه وعد مو شرط، فرق بينهما، وعد أن لا يتزوج على ابنتي وعمتي، وعده بذلك. و تعلمون أن المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الوفاء بالوعد في المكاسب المحرمة. الشيخ الأنصاري لم يتعرض لهذه المسألة، تعرض السيد الخوي الإخوة عنده كتاب المحاضرات بإصلاح تغييرات السيد الخوئي في باب، وكذلك الكتاب الآخر للتوحيد، تغييرات السيد الخوئي في المكاسب المحرمة، أضاف إلى العناوين بعض العناوين اللي ما موجودة في كتاب المكاسب مثل حلق اللحية، أضافه السيد الخوئي، منها خلف الوعد في حرف الخاء، أضاف خلف الوعد. تعرض هناك الأستاذ قدس الله نفسه أنه هل يحرم خلف الوعد أم يستحب؟ يجب الوفاء بالوعد. الوعد هو باصطلاحهم الشرط البدوي، مثلا قال انا آتيك في الساعة الفلانية، هل هناك حكم تكليفي بوجوب الوفاء؟ التزم على نفسه ان يأتيه فخالا، فظاهرا في الكتاب ما مكتوب، سمعت انه في الدرس قال بدليل القوي على جواز خلفه فالسيرة الفقهاء والعلماء يقولون السيرة القطعية علي كيف ما كان. ف هذا الشرط اصطلاحا الشرط الذي لا يذكر في متن العقد ملحق بالوعود، ولو ظاهره شرط وعده، فالشرط الفاقد للشرائط، يعني اذا لم يذكر في متن العقد او اذا ذكر في ضمن ايقاع مثل هذا الموقف، هذا اشبه شيء بالوعد، وعده ان لا يتزوج. وكما قلت لكم جمله كثيرين قيل المشهور انه لا يجب الوفاء بالوعد، الشرط يجب الوفاء به، و اما الوعد فقد يعبر عنه بالشرط البدوي، صحيح ان يعبر عنه بالوعد، الوعود لا دليل على وجوب الوفاء بها، الشروط و العهود و النذور هذا فيه دليل، و اما الوعود فلا دليل. على كيف ما كان المشكله في الروايه ان موردها العتق وهو من الإيقاعات. والمشكلة الثانية في الرواية أنه ليس فيه الشرط الذي محل الكلام، قال إن تزوجت عليك مئة دينار، الشرط الذي محل الكلام أن لا يتزوج عليها، فرق بينهما، ما خالف الكتاب هذا الشيء أن الإنسان يدفع مالا في قبال، هذا ما مذكور في الكتاب، هذا ثابت بالإطلاقات، ثابت بالترخيص العام، فمثل هذا لا بأس به، يمكن نعجز بكم به. اما اذا اشترط ان لا يتزوج، فهذا شيء آخر. فالإنصاف أن قبول الرواية أولا في موردها إما تحمل على الاستحباب لاستحباب الوفاء بالوعد، و على كل حال موردها غير مانعی، و اما فيما نحن فيه يعني في الزواج إذا ذكره أيضا محل كلامه، لأن الرواية موردها في الإيقاع و لم يعمل بها في موردها حمل على الاستحباب، و انصافا هذا هو المتجه حمله على الاستحباب. و لذا مسألة في النكاح لغات اشترطت إذا تزوج يدفع لها مالا محل إشكاله، حتى في النكاح محل إشكاله، لزوم ذلك محل إشكاله. الان كيف ما كان، فهناك روايتان تمسك بهما أصحاب هذه المقالة مثل السيد الأستاذ حفظه الله، رواية منصور وهي ظاهرة محمولة على التغيير، ثم الرواية موردها على حال ثم تمسك بعد المؤمنين بشروطه، غريب جدا يعني. و ثانيا هذه الروايه التي العمل بها في موردها صعب، فكيف غير موردها؟ هذا بالنسبه الى الادله الخاصه. فالانصاف الترجيح للروايات الدار بطلان هذا، هذا المقام الثاني. المقام الثالث ان شاء الله تعالى، وبه ينتهي هذا البحث تماما.